إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح كتاب أصول الحديث لمؤلفه محمد المكي بن عزوز رحمه الله. وقد كان كلامنا في الدرس الأول متعلقا ببعض المقدمات المتعلقة بالكتاب ومؤلفه، وكذا رأينا مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال المصنف رحمه الله مبتدئا كتابه، مبتدئا مبينا ما يتعلق بالحديث ومصطلحاته، فقال رحمه الله: أصول الحديث علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قال رحمه الله: أصول الحديث علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. جاء فقط في طبعة الجزائري: علم يعرف بأحوال الراوي. لفظ أصول الحديث مركب من مضاف ومضاف إليه. لفظ أصول الحديث الذي ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريفه مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم صار لكثرة الاستعمال في عرف معين له معنى آخر، وهو العالمية. وهذا الكلام ينطبق كذلك على العلوم الأخرى كأصول الفقه أو أصول النحو وغيرها. وعلى هذا الأساس ينبغي تعريفه، أي أصول الحديث، من حيث معناه الإضافي، وتعريفه كذلك من حيث كونه علما، يعني تعرف كل لفظة وحدها أصول وحدها والحديث وحدها، ثم يعرف الجميع باعتبار أنه علم يدل على يعني على معنى أو على علم معين، فنقول أصول الحديث. فإذا المصطلحات التي يعني ينبغي أن تعرف تحت هذا العنوان ثلاث، وهي الأصول لغة واصطلاحا، والحديث لغة واصطلاحا، وأصول الحديث اصطلاحا لكن بما أن المصنف رحمه الله كما سيأتينا قد عرف مصطلح الحديث يعني لفظة الحديث اصطلاحا بعد هذا الكلام، فسنترك تعريفه هناك، يعني الحديث سنعرفه إن شاء الله عز وجل قريبا، يعني بعد هذا الكلام، ونقتصر تحت هذا المتن تحت هذا المقدار من المتن بتعريف مصطلح الأصول ومصطلح أصول الحديث. فنقول: الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره. الأصول لما قال أصول الحديث، فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره كما قاله الأكثرون. وفي الاصطلاح يطلق على معان متعددة مختلفة، فيطلق على الراجح، ويطلق على المستصحب، وعلى القاعدة الكلية، وعلى الدليل، وكل واحدة من هذه ثمة ما يدل عليها، يوجد ما يدل عليها، وليس هذا مجال التفصيل فيها. وأما أصول الحديث فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. عبارة عن علم، هذا العلم يعرف به بوساطته أحوال الراوي والمروي. الأحوال التي يبحث عليها في الراوي والمري المتعلقة من حيث القبول والرد، متعلقة بالقبول والرد. وهذا التعريف، وأقصد تعريف المصنف، مأخوذ من تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا العلم، حيث قال في كتابه النكت عن ابن الصلاح: وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وقصدهم بالراوي ناقل الحديث، سواء أكان رجلا أم امرأة، قصدهم بالراوي هو ناقل الحديث سواء أكان رجلا أم امرأة. وقصدهم بالمروي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. فالراوي هو أولئك الرواة الذين نجدهم في سند الحديث، وسيأتي الكلام على هذا. وأما المتن والمروي فهو المتن وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو غير ذلك، أو أضيف إلى من دونه كالصحابي مثلا أو التابعي ونحو هذا. وقوله من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، هذا احتراز عن معرفة حال الراوي والمروي من جهة أخرى، لا من جهة القبول والرد، وإنما من جهات أخرى متعلقة بذات الراوي، كمثلا ككون الراوي أسود أو أبيض أو طويل أو قصير أو نحو ذلك. فإذا إحنا الذي يهمنا في جهة الرواة لا البحث عن أسمائهم ولا البحث عن أشكالهم وصفاتهم الجسمية، وإنما المقصود أحوالهم من حيث القبول والرد: ثقة، عادل، ليس بعادل، مدلس، مش مدلس، صرح بالسماع، لم يصرح بالسماع. كل ما يتعلق بالراوي من حيث القبول والرد هنا يدرس في علم مصطلح الحديث. وفي هذا قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث عبارة عن قوانين، مجموعة من القوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. فالمقصود إذن بحال الراوي كما ذكرت هو السند، ويكون ذلك بمعرفة حاله جرحا وتعديلا وتحملا وأداء، وكل ما يتعلق به مما له صلة بنقله كالعلو مثلا والنزول والاتصال والانقطاع وغير ذلك، وهذا كله سنراه إن شاء الله عز وجل في موضعه. والمقصود بحال المروي هو المتن، والمقصود كل ما يكون بالمتن، يعني المقصود دراسته في المتن هو كل ما يكون بالمتن من علة أو شذوذ أو إدراج وغير ذلك مما له صلة بقبول الحديث أو رده. فإذا هذا المقصود، هذا العلم والذي بثه أهل العلم وبينوه والذي يتدارسه الناس وندرسه إن شاء الله عز وجل نحن كذلك تابعا، هو عبارة عن مجموعة من القواعد إذا طبقها أهل العلم على السند والمتن علموا بذلك هل هذا الحديث يقبل أو لا يقبل. فإذا هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تستعمل حتى يصل إلى نتيجة، وهي معرفة حال الراوي والمروي، هل يقبل أو لا يقبل هذا الحديث بعينه أو مطلق أحاديثه ونحو ذلك. الفائدة من دراسة علم الحديث، ما هي الفائدة والمقصد؟ هو لا شك واضح، وهو معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، ومعرفة ما يرد من ذلك ليجتنب. هذا معرفة المقبول ليعمل به ويؤخذ بما جاء فيه، ومعرفة المردود ليرد ويترك، سواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام غيره. وهذا من أعظم ما وضعه علماء الإسلام، من أعظم العلوم التي وضعها علماء الإسلام، وهو اعتناؤهم بالأسانيد وبدراسة الأحاديث والكلام لتثبيت ولتصحيح ما يصح منه ولتضعيف ما يضعف ويرد منه حتى يعمل ويؤخذ بالصحيح ويترك ويرد الضعيف والمردود. السند، ما دام تعرضنا لذكر السند وبينا بأن المقصود به هو أولئك الرواة في الحديث، والمتن كذلك رأينا هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، لكن لا بأس أن نعرف أو أن نذكر التعريف الذي ذكره أهل العلم حول السند والمتن. السند عرفه جمع من أهل العلم كابن جماعة البدر بن جماعة وكذا شرف الدين الطيبي بقولهم هو إخبار عن طريق المتن، إخبار عن طريق المتن، وقيل هو الطريق الموصلة إلى المتن. فهو السند يعني عبارة، يعني إن صح التعبير هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. إذا فتحت مثلا صحيح البخاري فوجدت فيه يقول البخاري مثلا يقول في صحيح حدثنا القعنبي قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجال هؤلاء الرواة المذكورين في السند وهم مثلا القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ومالك ونافع وابن عمر، هذا الذي يقول عنه أهل العلم هذا هو السند، هذا هو السند والذي ينبغي أن يدرس طبعا بأمور وتفاصيل معينة من جهة أن الصحابة مثلا لا يدرسون ونحو ذلك. المهم هذا كله السند، هذا كله السند. وأما المتن فعرف بقولهم كما عرفه الطيبي بأنه ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. وعرفه غيره كابن جماعة بقوله هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، يعني بعدما تتم السند وتضيف شيء إلى قائل معين أو إلى شخص معين، يعني إما أن تضيف إليه قولا وإما أن تضيف إليه فعلا، تقول مثلا عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنية، مثلا إنما الأعمال بالنية، هذا القول هو إنما الأعمال بالنية هو المتن. أو تقول مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا، هذا هو المتن. وكذلك إذا أضفت الكلام لغيره قال مثلا عمر بن الخطاب كذا وكذا، هذا الكلام الذي أضفته إلى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه هو المتن، أو أضفت إليه فعلا وهكذا. فإذا السند هو عبارة عن سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، بعضهم يقول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا صحيح من حيث الغالب فإن أغلب الرواة رجال، ولكن ليس ذلك بقيد، ولكن ليس ذلك بقيد، فيوجد من النساء الراويات كثير أو كثيرات، توجد من النساء الموجودين في سلسلة في الإسناد يعني عدد كثير غير قليل. ومثل السند عند المحدثين الإسناد، ومثل السند عند المحدثين الإسناد فهو بمعناه، ولذلك صرح العلماء كابن جماعة بهذا فقالوا والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد يعني لمعنى واحد، وإن كان إذا أردت التفريق قد تفرق، ولكن من جهة استعمال المحدثين لهذا الأمر يستعملونه لأمر واحد، فيقول مثلا سند هذا الحديث هو كذا وكذا، أو يقول إسناد هذا الحديث كذا وكذا، أو يقولون هذا الحديث صحيح صح سنده، أو يقولون صح إسناده، ونحو هذه من العبارات. فإذا هذا هو أصول الحديث، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي إذا طبقت يتوصل بوساطتها باستعمالها إلى معرفة حال السند وحال المتن من جهة القبول والرد، من جهة القبول والرد طبعا. والتعبير بالراوي والمروي أفضل من التعبير بالسند والمتن لأنه أدق وأخص. ولو عرفت أو لو تكلمت وعرفت وقلت هو معرفة القواعد المعرفة مثلا بحال السند والمتن كان صوابا، ولكن الأصوب والأدق هو ما ذكرناه وما ذكره أهل العلم من جهة التخصيص في الكلام عن الراوي ليس عن السند ككل، وعن المروي وهو المتن، وكل ذلك قلت الصواب يعني التفريق بين الصواب والأصوب والأفضل والأدق، وليس بين الصواب والخطأ. وأما السند فهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وأما المتن فهو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، أو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. ومن باب التنبيه فقط أني لما ذكرت تعريف السند بقولي هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن قلت إن صح التعبير، وذلك إشارة مني إلى ما وجه لهذا التعريف من انتقاد، من جهة أن السند يشتمل على أمرين، يشتمل على الرواة والرجال سواء كانوا رجالا أو نساء، ويشتمل على صيغ الأداء، صيغ الأداء وهي قول الرواة فيما بينهم حدثني أخبرني أنباءنا ونحو ذلك، يعني الطريقة التي تحمل بها هذا الحديث. فلما عرف العلماء الذين سبق ذكرهم كالطيبي وابن جماعة السند قالوا هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو قالوا هو إخبار عن طريق المتن، وبعضهم قال هو حكاية طريق المتن. وهذه التعريف تشمل الأمرين معا، تشمل يعني الرواة وتشمل صيغ الأداء. لكن من عرف السند بقوله هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن كلامه مقصور بصورة ظاهرة فقط على الرواة لا على الطريقة التي تحمل بها هذا الحديث، فلذلك وجهت بعض الانتقادات إلى هذا التعريف، وإن كان أنا ذكرته من تسهيلا فقط للفهم، ونبهت على أن السند يشمل الأمور جميعا، يشمل يعني ما يتعلق بحال الرواة من حيث الجرح والتعديل والثقة والعدالة وغير ذلك، ويشمل كذلك هل سمعوا أو لم يسمعوا، تحملوا ولم يتحملوا، فيه تدليس أو لا يوجد فيه تدليس. فلأجل هذا احتجت أن أنبه هذا التنبيه، والله الموفق. الحديث ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أي سكوتا، ويلحق به أوصافه وسيرته. قال رحمه الله الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أي سكوتا، ويلحق به أوصافه وسيرته. هنا عرف المصنف رحمه الله عز وجل الحديث بخصوصه، ولذلك ذكرت قبل قليل أنه نترك تعريف الحديث إلى هذا الموضع ما دام أن المصنف رحمه الله عز وجل سيعرفه اصطلاحا، فلا بأس أن نبدأ بذكر تعريفه لغة ثم نأتي إلى التعريف الاصطلاحي الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الحديث لغة نقيض القديم، وهو الجديد من الأشياء، والجمع أحاديث كقطيع وأقاطيع. اصطلاحا عرفه المصنف رحمه الله بتعريف جامع مانع، وتعريفه مأخوذ من تعريفات من سبقه من العلماء، تعريفه مأخوذ من تعريفات من سبقه من العلماء، حيث قال مثلا حافظ ابن حجر رحمه الله وهو يعرف الحديث كما في فتح الباري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالحديث في عرف الشرع الاصطلاح ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كل ما يضاف إليه، المقصود كل ما يضاف إليه. ويعني يبين هذا حافظ السخاوي رحمه الله عز وجل لما قال في فتح المغيث ما أضيف، يعني هو يذكر الحديث، قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. يعني كل حديث، كل لفظ قول أو فعل أو صفة وجدتها مضافة معزوة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث. يعني إذا ذكرت لك مثلا، إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث، إذا قلت لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا حديث، إذا ذكرت لك أنه فعل في زمن أو أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين وسكت ولم ينكر فهذا التقرير وهو حديث، أو ذكرت صفة من صفاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا شعره كذا طوله كذا فهذا كذلك حديث. فإذا كل كلام تضيفه وتعزوه وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون قائله أو فاعله أو متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقول عنه العلماء الحديث، وهذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. لذلك قال حتى الحركة والسكنات اليقظة والمنام، يعني تقول كان رسول الله مثلا نائما فقام فزعا مثلا، هذا الشيء كذلك حديث، كل شيء ما يتعلق به، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه حديث، وهذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله عز وجل فأجاد رحمه الله حيث قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء أضفت إليه قال قولا أو فعلا أو تقريرا، ثم عرف معنى التقرير بقوله أي سكوتا، ثم قال ويلحق به أوصافه وسيرته، يعني كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث. وهذا هو كما قلت الأصل في مصطلح الحديث، أنه إذا أطلق أريد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد يراد بالحديث ما أضيف إلى الصحابي أو التابع من دون، لا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يطلق مصطلح الحديث ويقصد ويكون المراد به ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي أو من دونه كتابع التابع وهكذا، ولكن الأصل في هذه الحالة أن يقيد بقائله، أن يقيد بقائله ولا يطلق. إذا أطلق يحمل على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن يجوز أن تسمي حديثا أو تطلق على قول لعمر بن الخطاب مثلا أو لابن عباس أو لأبي هريرة أو فعل لواحد منهم أو لمن دونهم حديث تطلق عليه حديث، لكن إذا قيدته بصاحبه، إذا قيدته بصاحبه كأن يقال مثلا هذا صحيح من قول عمر رضي الله عنه أو ابن سيرين رحمه الله وهكذا، تقول هذا حديث صحيح من قول عمر رضي الله عنه أو ابن سيرين رحمه الله وهكذا. أما إذا جئتني وقلت مثلا جاء في الحديث الصحيح أن جاء في الحديث الصحيح كذا وكذا، ثم أقول لك مثلا أذكر لي أين هذا الحديث، تقول لي لقد ثبت من قول عمر، قلت أخطأت، أخطأت. لماذا؟ لأنك أطلقت وقلت لي جاء في الحديث الصحيح، والذهن يذهب مباشرة عند الإطلاق إلى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أردت أن تجعله من كلام الصحابي أو من دونه أو من أفعالهم فإنك يلزمك في هذه الحالة أن تقيده بمن أضيف إليه، لأنه لا شك ثمة فرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وبين كلام غيره وأفعالهم، بين كلام غيره صلى الله عليه وسلم وأفعالهم. فإذا هذا هو الحديث، أنه إذا أطلق الأصل فيه أنه المقصود أن المقصود به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا ما أراده المصنف بقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أي سكوتا ويلحق به أوصافه وسيرته. ثم قال المصنف رحمه الله مثال التقرير الزيادة على التلبية النبوية المعلومة لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ثم قال ففي حديث جابر عند أبي داود، ففي حديث جابر عند أبي داود جاء في طبعة الأستانة، ويعني هذا لم أثبته في النسخة المرفوعة، جاء في طبعة الأستانة عن أبي داود بواوين ولكن الصواب تصحيح هذه اللفظة كما هو موجود بواب واحدة. قال ففي حديث جابر عند أبي داود: والناس يزيدون يا ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا. فهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وإن كان الاقتصار على التلبية النبوية أفضل. لما رأى المصنف رحمه الله غموض معنى التقرير دون القول والفعل، لاحظ لما تكلم عن وهو يريد تعريف الحديث، قال رحمه الله: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. يعني فذكر ثلاثة أمور: القول والفعل والتقرير. القول واضح والفعل واضح، لكن التقرير ربما هذه اللفظة ومعناها تخفى على كثير من الناس. فلما رأى المصنف رحمه الله غموض معنى التقرير دون القول والفعل، شرحه ابتداء في الكلام السابق بقوله: أي سكوتا، لما قال أو تقريرا قال بين عارضتين أي سكوتا، ثم خصه بالتمثيل، يعني مثل للتقرير دون القول والفعل، فلم يمثل لهما لوضوحهما، ولأن أكثر الأحاديث هي من قبيل الأقوال والأفعال بخلاف التقرير. فذكر المثال في قوله، قال: مثال التقرير الزيادة على التلبية النبوية المعلومة: لبيك اللهم لبيك، إلى آخره الحديث المعروف، التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على هؤلاء الكلمات كما جاء في الصحيحين. لكن جاء في الحديث كما ذكر في حديث جابر عند أبي داود: والناس يزيدون، يعني على هذه التلبية، يا ذا المعارج ونحوه من الكلام، يعني لبيك يا ذا المعارج ونحوه من الكلام. قال الصحابي جابر: والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا، أي فلا ينكر عليهم. ولو كان يرى أن ذلك لا يصح أو لا ينبغي لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لما سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المصنف: هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وإن كان الاقتصار على التلبية النبوية أفضل. فالشاهد إذن في المثال هو زيادة الصحابة في التلبية غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي به، ومع ذلك لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إقراره لفعلهم، لأنه إن كان شيئا ينبغي إنكاره لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وذكر المصنف رحمه الله عز وجل أن الأفضل هو الاقتصار على التلبية النبوية. ذكر المصنف رحمه الله أن الأفضل هو الاقتصار على التلبية النبوية، وهو ما رجحه رحمه الله، يعني هذا الأمر الذي رجحه المصنف هو اختيار جمع من المحققين، وما رجحه المصنف رحمه الله هو اختيار جمع من المحققين. يقول ابن المنذر رحمه الله في الإشراف على مذاهب العلماء: الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي، الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي، فإن زاد زائد في تلبيته مثل ما روي، فإن زاد زائد في تلبيته مثل ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكره ذلك، لأن في حديث جابر دلالة على إباحة ذلك، فذكر هذا الأمر. وقال ابن عبد البر كذلك رحمه الله بعد ذكره الخلاف في جواز الزيادة على التلبية المعروفة: من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس، من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس، ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي، ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي. فلذلك المصنف رحمه الله عز وجل قال مبينا اختياره الفقهي، قال: وإن كان الاقتصار على التلبية النبوية أفضل. والتقرير، فإذا هذا هو التقرير، وهو أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه شيء لا ينكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغلب على الظن بلوغ الأمر إليه. التقرير نوعان، تقرير صريح وتقرير حكمي، أما التقرير الصريح فمثاله أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو يعني الصحابي أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، يعني يصرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لهذا الأمر أو رآه ولم ينكره، فهذا تقرير صريح. ومن هذا الأمر حديثنا والمثال الذي أتى به المصنف رحمه الله، فإنه قال ففي الحديث الجابر والناس يزيدون يا ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا، فهنا صرح باستماع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقرير صريح. وأما التقرير الحكمي فمثاله أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا كذلك له حكم الرفع. قال العلماء من جهة أن الظاهر اطلاعه على ذلك، صلى الله عليه وسلم على ذلك، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، ولو كان شيئا مما ينهى عنه لنزل الوحي به. ومن هذا قول جابر عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فصرح بفعل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدل بذلك وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار الوحي على جواز الأمر، وعموما سيأتي هذا الأمر وهو التقرير الحكمي في مسألة، فلما نتكلم عن الحديث المرفوع أو الموقوف، لأنه سيأتينا أن الموقوف منه موقوف دوما ومنه موقوف في اللفظ له حكم الرفع. أو المرفوع نوعان: مرفوع صريح ومرفوع غير صريح. الصريح مرفوع حكمي، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله عز وجل في موضعه المناسب. نعم، فإذا هذا الحديث وهذا هو معنى التقرير ومثاله. ثم قال المصنف رحمه الله: الأثر قول الصحابي والتابعي. الخبر أعم، فهو يشمل الحديث والخبر، وأما من بعد من الصحابة والتابعين من العلماء فيقال لكلامهم قول ومذهب، بعدما عرف الحديث جاء هنا فعرف لك الأثر والخبر، فقال رحمه الله: الأثر هو قول الصحابي والتابعي. فقول القول المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الفعل وكل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث. وأما إذا أضفت إلى الصحابي أو التابعي قولا أو فعلا فإنك تقول عنه أثر، تقول جاء في الأثر أو صح في الأثر أو ورد في صحيح الأثر ونحو ذلك، هذا كله المقصود به ماذا؟ ما يضاف إلى الصحابة أو التابعين. وأما الخبر فقاله فجعله أعم، من ماذا؟ أي أعم من الحديث وأعم من الأثر، فإن المصطلحات ثلاث: حديث وخبر وأثر. فالحديث هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأثر ما يضاف إلى الصحابة والتابعين، والخبر أعم، يعني فينبغي أن يكون أعم من الحديث ومن الأثر. لكن الموجود في النسخة المطبوعة والنسخة الموجودة في الأسنان وفي غيرها الخبر أعم، فهو يشمل الحديث والخبر، الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن قوله والخبر هذا خطأ، مطبعي، والأصل أن يكون الخبر أعم، فهو يشمل الحديث والأثر، يعني يشمل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى من دونه كما يضاف إلى الصحابي والتابعي. هذا هو المقصود، الخبر أعم أي من الجميع، فيشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث، ويشمل ما يضاف إلى الصحابي وإلى التابعي وهو الأثر. ثم قال: وأما من بعد من الصحابة والتابعين من العلماء فيقال لكلامهم قول ومذهب، وسيأتي التنبيه على هذا. الأثر لغة هو بقية ما ترى من كل شيء، الأثر لغة هو بقية ما ترى من كل شيء، وأثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك، وأثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل حديث مأثور أي ينقله خلف عن سلف، أي ينقله خلف عن سلف، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيطلق الأثر على ما يضاف إلى الصحابة والتابعين ومن دونهم، يطلق الأثر على ما يضاف إلى الصحابة والتابعين ومن دونهم كأتباع التابعين، وقد يطلق حتى على ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يطلق أي الأثر حتى على ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب المحدثين، وأغلب الفقهاء خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم، حيث بينهم العلماء كابن الصلاح وغيره. يقول مثلا الإمام النووي رحمه الله: وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كله يسمى أثرا، وعند المحدثين كله يسمى أثر، أي المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمضاف إلى الصحابة ومن دونهم كله يسمى ماذا؟ أثر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: ويؤيد يعني هذا تسمية أبي جعفر الطبري، أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار. الطبري رحمه الله عز وجل عنده كتاب اسمه تهذيب الآثار، قال: وهو مقصور على المرفوعات، فيه فقط غير الأحاديث ماذا؟ المرفوعة، وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا. فلو كان المقصود بالأثر فقط ما يضاف إلى الصحابة ومن دونهم لا المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صحت هذه التسمية. فكونه سماه أبو جعفر الطبري، سمى هذا الكتاب تهذيب الآثار وخصه وجعل الأصل فيه الأحاديث المرفوعة، دل بأن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الأثر، يقال له الآثار. طبعا ومن باب الفائدة، هذا بخلاف كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار، فإنه مشتمل على الجميع، مشتمل على المرفوع وعلى الموقوف أيضا، يعني بصورة كبيرة ليس من جهة التبعية فقط. على هذا أصلا، على هذا المعنى، هو أن الآثار أعم ويشمل المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمضاف إلى غيره، أسمى الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه المختصر العظيم في علم الحديث نخبة الفكر، فإن تمامه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، في مصطلح أهل الأثر. وبين هذا شراح كتابه كالصنعاني لما قال: والمصنف ابن حجر رحمه الله يرى ترادف الخبر والأثر، يرى ترادف الخبر والأثر، كما دل له تسمية كتابه هذا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذن هذا الأثر في اللغة والأثر في الاصطلاح، فإنه بعضهم جعله خاصا بما يضاف إلى الصحابة والتابعين ومن دونهم، ولكن الشائع عند المحدثين وأغلب الفقهاء أن الأثر يشمل حتى ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خص بعض الفقهاء وبعض فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، والمحدثون عندهم كل ذلك يقال له ماذا؟ يسمى أثرا. نعم. أما الخبر فهو لغة النبأ، والجمع أخبار، وجمع الجمع أخابير، وجمع الجمع أخابير. فإذا الخبر لغة هو النبأ، جاء في قول الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير، وقوله تعالى: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فاستعمال الخبر مكان النبأ وهكذا يدل على تقارب معناهما، يدل على تقارب معناهما، وإلا هذا من حيث الجملة، وإلا فقد فرق بين الخبر والنبأ بتفريقين دقيقين، بتفريقين دقيقين كما هو موجود في مظان هذا الأمر، وهو الكتب التي اعتنت بذكر الفروق، بذكر الفروق، أو حتى الكتب التي ذكرت المفردات كالمفردات في غريب القرآن للراغب. أما الخبر في الاصطلاح فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في بيانه: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره. ثم ذكر كلاما ثم قال: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، فكل حديث خبر من غير عكس، يعني وليس كل خبر حديث، أي أن الخبر أعم، أي أن الخبر أعم. وهذا الذي رجحه المصنف، هذا القول الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله وقيل بينهم عموم وخصوص المطلق، هو الذي رجحه المصنف رحمه الله عز وجل لما قال الخبر أعم، فهو يشمل الحديث والخبر، أي من غير عكس، من غير عكس. لكن الأشهر هو ترادف الخبر مع الحديث. فإذا المصطلحات ثلاث: الحديث والخبر والأثر، وكلها عند المحدثين تشمل المرفوع، تشمل عفوا المرفوع، وتشمل غيره إلا لفظ الحديث، إلا لفظ الحديث. فالخبر يطلق على المرفوع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على المضاف إلى غيره كالصحابة والتابعين. والأثر يطلق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على ما يضاف إلى غيره. والحديث لا يطلق عند لا يعني لا يستعمل عند الإطلاق إلا على ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما أطلق على ما يضاف إلى غيره عند التقييد كما مر معنا، عند التقييد كما مر معنا. نعم، هذه إذن المصطلحات التي تستعمل في هذا الفن، وهي الحديث والخبر والأثر. وبقي من المصطلحات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى القول والمذهب، وجعل ذلك خاصا بما يضاف إلى العلماء من بعد التابعين، كما يضاف إلى الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم، فتنسب إليهم قولا وتنسب إليهم اختيارا، فتقول هذا قول الإمام مالك، هذا قول الإمام الشافعي، هذا قول الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام مالك، هذا مذهب الإمام أحمد، وهكذا. فبين بأن ما يضاف إلى هؤلاء يقال له قول ومذهب. فقال رحمه الله تعالى: وأما من بعد من الصحابة والتابعين من العلماء فيقال لكلامهم قول ومذهب. والجديد بالذكر أن كلام المصنف رحمه الله تعالى في التفريق بين الحديث والخبر والأثر موافق في الجملة لما ذكره الزركشي رحمه الله في نكته، حيث بين الزركشي رحمه الله أن ما ينسب للنبي ويضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له الخبر، وما يضاف إلى الصحابة يقال له الأثر، وما يضاف للعلماء يقال له القول والمذهب. وقلت بأنه موافق له في الجملة، لأن الزركشي رحمه الله جعل الخبر مقصورا على ما يضاف وينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف المصنف الذي جعل الخبر أعم، حيث يشمل عنده الحديث والأثر، حيث يشمل عنده الحديث والأثر. ثم بعد هذا الكلام انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، فقال رحمه الله: ثم الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، فالقسمة ثلاثية. هذا ما سنراه إن شاء الله في الدرس المقبل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.